أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم أيها الحضور الكرام ورحمة الله وبركاته. الحديث في هذه الليلة على حال حسب ما أشار إليه أحد الأخوان وأشار للمركز الشريف مركز الأبحاث العقائدية، أنه هناك في المواقع الإنترنت الآن حديث مثار، مؤدى هذا الحديث المثار هو أن أحد أدلة الإمامية على عصمة أئمتهم هو وجوب الطاعة المنصوص عليه في القرآن الكريم في آيات عديدة ثابتة النزول فيهم. نظير أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أو إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وغيرها من الآيات التي قرر بين الفريقين أنها نازلة في علي عليه السلام وفي ولده. فهذا الاستدلال وهو استدلال بإطلاق الآيات الدالة على العصمة، إطلاق الآيات الدالة على وجوب الطاعة، يستلزم العصمة بالبيان التالي في تقريب استدلال الشيعة الإمامية، أنه إطلاق وجوب الطاعة دال على عصمتهم، لأنه لا يأمر الله عز وجل بطاعة من يعصيه، فلا بد من عصمتهم عملا وعلما، لأنه من يضل أو يغضب الله في العمل فلا تكون طاعته مطلقة. فالطاعة المطلقة لابد أن تستلزم ماذا؟ تستلزم عصمة المطاع علما وعملا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني سورة الحمد التي يلهج بها كل مسلم في اليوم 10 مرات، اهدنا الصراط المستقيم صراط ثلة، مضمون الآية يعني صراط الذين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهناك ثلة في هذه الأمة منعم عليهم، لم يغضبون الله عز وجل ولم يضلوا، يعني عصمة علمية وعصمة عملية لديهم. فأولئك الذين لديهم عصمة علمية وعصمة عملية، نعم حينئذ يمكن تصور وجوب طاعتهم المطلقة. هذا تقريب استدلال على اتحال الإمامية في كتب تفاسيرهم وكتبهم الكلامية. وذكر وأشار إليه العلامة الطباطبائي في ذيل آية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أنه بالأصالة أولي الأمر هي لهم عليهم السلام المعصومين. على اتحال هذا الاستدلال من الإمامية أثار البعض تساؤل أو إشكال من إخواننا أهل سنة الجماعة. أهل سنة الجماعة على اتحال أثار إشكال بأنكم تقرون بأن ترك الأولى أمر ممكن في الأنبياء والرسل، وقد حدثنا به القرآن الكريم كثيرا في الأنبياء والرسل حتى أولي العزم منهم. نعم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله، تبتغي مرضات أزواجك، أو مثلا عفى الله عنك لما أذنت لهم في سورة التوبة، وغيرها على حال من الموارد التي فيها عتاب ظاهرها يعني عتاب من الله تعالى لسيد الرسل فضلا عن غيره من الأنبياء. ما هو مضمونه في الآيات؟ أنه يا نوح بريء، إنه عمل غير صالح، وإني أعوذك أن تكون من الجاهلين، ومن القبيل موجود على الاتحال. أو في إبراهيم أولم تؤمن؟ قال بلى لكن ليطمئن قلبي، وغيره على الاتحال. فعلى الاتحال، أو في إبراهيم عندما لاح الملائكة في إنزال العذاب على قوم لوط، يا إبراهيم إنه قد جاء مثلا من أمر ربك، وما هو مضمونه في الآيات. لكن وإن كانت الآية في الذيل تمدح إبراهيم بأنه حليم أواه. أيما كان فمن هذا القبيل موارد موجودة. فإذا كان في الأنبياء والرسل وأولي العزم الحال كذلك، فكيف بالأئمة المعصومين؟ أيضا لابد أن يكون مثلا ترك الأولى تقرون بإمكانه فيهم. ومن ثم إذا قرر أن المعصومين من الأنبياء والرسل والأئمة المعصومين عند الإمامية من أهل البيت عليهم السلام، قرر أنه من الممكن أن يتركون ما هو أولى، أي أن الأولى عند الله عز وجل غير ما قد أتوا به، أو غير ما قد قالوه، فكيف تكون الطاعة مطلقة لهم؟ ترك الأولى يعني أن الأولى أولى، فحينئذ لو خالفهم مخالف في قولهم أو فعلهم أو سيرتهم أو سنتهم إلى ما هو أولى، لن يكون عاصيا لله. وإن لم يطعهم، هذا ملخص الإشكال الذي أبدوه. وربما هو على كل في حين هو تساؤل أو إشكال يبدأ على استدلال الإمامية، هو أيضا أيما كان نحو بيان نسميه على الاتحال توجيه أو تفسير لما قد قام به الثاني في الاعتراضات المتكررة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كصلح الحديبية وكأسرى بدر وموارد متعددة أخرى زعموا فيها إخواننا أهل سنة الجماعة، زعموا فيها أن الثاني اعترض على النبي ونزل القرآن مصدقا للثاني خلافا للنبي صلى الله عليه وآله. هم هكذا يزعمون الاتحال في كتب تفسيرهم وكتب رواياتهم، ويعدون ذلك منقبة للثاني. على الاتحال هذا أصل تصور الإشكال لديهم. وقبل الخوض طبعا في الجواب ونقاط الجواب، نود الالتفات إلى أن إخواننا أهل سنة الجماعة في أقوالهم في الكتب الكلامية وكتب أصول الفقه لديهم يتبنون على اتحال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير الوحي وتبليغ الوحي من الأمور العامة وسياسة الدولة والحكم وما شابه ذلك، فضلا عن الأمور الأخرى الجزئية، النبي يجتهد أن يعمل بالظن، وغاية الأمر ظنه حجة وما شابه ذلك، قد يصيب وقد لا يصيب أيضا، الظن طبيعته هكذا. هذا تقريبا ربما يكون المشهور لدى أبناء على حال سنة الجماعة، أن النبي يجتهد في غير الوحي، يعني في غير تبليغ الوحي وما شابه ذلك، من إقامة الدولة والقضاء وإلى غير ذلك. هذا من جانب المتتبع المتصفح يلحظ هذا الشيء موجود لديهم يتبنونه هم، ومن جانب ثاني يرى المتصفح والمتتبع أن سيرة الشيخين لديهم وقولهما لا يتعامل مع قولهما وسيرتهما قول مجتهدين يمكن أن يصيب أو يخطئ، بل هناك على حال في مبناهم إلا ما إلا القليل طبعا كالغزالي في المستصفى أو غيره، وإلا غال أو إمام الحرمين ربما وغيرهم وغير هذين الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة، وإلا الغالب المشهور لديهم أيضا يتبنون أن قول وسيرة الشيخين لها نفاذ حجية ليست على وزان حجية قول مجتهد ولا نفاذ حجية قول راو ثقة أو عادل، يعني يرى الإنسان بحسب لوازم الفروع التي يبنونها في الفقه أو في الاعتقادات أو في الكتب الكلامية أو في كتب التفسير، يرى المتتبع أن قول الشيخين وسيرتهما لديهم ليس صياغتها القانونية أو الاعتقادية هي صياغة حجية خبر ثقة أو عادل مثلا، ولا صياغة حجية وقول مجتهد، بل في غالب الاحتجاج بقول الشيخين وسيرة الشيخين نعم يرى أنه هو الصواب المطلق المصيب للواقع، يعني بمعنى آخر هو العصمة ليس الحجية بمستوى حجية الاجتهاد أو الفتوى ولا بمستوى حجية خبر الراوي. طبعا هم لا يصرحون ويعنونون ولا يقولبون هذا العنوان بعنوان حجية قولهما وسيرتهما بمعنى حجية المعصوم، لكن المبنى حقيقته الذي يبنون عليه هو المبنى العصمة، من ثم يستدلون لقول الشيخين ولسيرة الشيخين. بماذا يستدلون؟ بأنهما أفضل الأمة وأنه قولهما يتقدم على بقية قول الأمة وأنه ما يروى من أنه إذا تأخر الوحي ظننت أنه نزل على كذا، وهلما جمع قبيل على كل الروايات التي هي تعطي مسحة التسديد الإلهي والعلم اللدني وما شبه ذلك، وإن كانوا لا يقولبون ذلك بقولبة العصمة. على أي حال فنرى منهم من جانب طبعا الغزالي وبعض في المستصفى في الأصول في باب الاجتهاد وغيره من علماء أهل سنة الجماعة ثلة قليلة لكن من الكبار أيضا لا يفندون هذا الممشى أنه ليس قول الشيخين وسيرتهما قول لا يرد أو أنه قول معصوم وإنما هو قول مجتهد أو راوي فقابل للرد. أيما كان هذا كتصريح من الغزالي هكذا، أما كعمل بحث آخر عليه تعالى. فنرى إذن كظاهرة قانونية أصولية اعتقادية لدى أخواننا أهل سنة الجماعة، نرى ماذا؟ نرى من جانب حط من مقام النبوة، ومن جانب آخر في صحبة الشيخين أو الصحابة رفع من مقام الصحبة والاجتهاد وخبر الراوي إلى مقام مثلا المتميز في الدين، يعني بما يعني العصمة. على حال هذه ظاهرة يراها المتتبع والمتصفح بغض النظر الآن عن النقاش في أدلتها وصحتها وسقمها. حينئذ هذا لابد من ملحوظة نلتفت إليها في البين في المقام، وإلا كتساؤل جدلي إذا كان يعني كتساؤل جدلي لأصل التساؤل هذا الذي طرح في البين. إذا كان الأنبياء أو المعصومين وعوار أخرى، إذا كانت العصمة ليست بضرورة ويمكن أن يعترض على العصمة، فمن أين الأمان؟ ومن أين يمكن لنا أن نصيب الواقع؟ إذا كان أنبياء الله ورسله أو من نصبهم الله للإمامة والخلافة لا يمكن الأمان من إصابتهم للواقع ولو بنسبة 1%، أو ولو نسبة 1 في 1000، أو ولو بنسبة 1 في المليون، أو ولو بنسبة 1 في المليارد. ما دام الاحتمال قائم فإذا الأمان يسلب في البين عن في البين. فمن أين يبرر اعتراض الأول أو الثاني على النبي بأن اعتراضهم كان من هذا الباب؟ ولما لا يكون اعتراضهم أيضا خاطئ؟ فكيف كان النبي لا يصيب الواقع، ربما لا يصيب الواقع، وكان هما يصيبان الواقع؟ وإذا كان الأنبياء الذين هم الواسطة بين البشر وبين الله عز وجل، بين الأرض والسماء، إذا كانت هذه الواسطة غير مأمونة بأمان طلق مطلق، فالأمان من أين؟ هل الأمان من العقول البشرية المحدودة، أو الأمان من الفطرة؟ نعم، نحن في مذهب الإمامية وفي مدرسة أهل البيت لا نلغي حجية الفطرة وحجية العقل البديهي في دائرة البديهيات وفطرية البديهيات، هنا الفطرة البشرية معصومة. ولذلك القرآن الكريم يركز على العاقلون أولي الألباب و إلا أنه إذا على تحال اتسعت الدائرة وتوسعت من دائرة البديهيات أو الضروريات إلى دائرة النظريات، وتوسع البحث إلى التوغل في النظريات أكثر فأكثر، فترامت النظريات، هناك على تحال ليس من المأمون أن العقول البشرية وإن كانت تصيغ أدلتها كصياغة برهانية، ليس من المأمون أن البشرية هي تصيب الواقع. في كل أصعدة العلوم، سيما العلوم التي ترتبط على الاتحال بالقانون وبالمجتمع، حيث أن الدليل النظري كلما توغل في النظرية ازدادت نسبة احتمالية الخطأ فيه، وإن كان هذا ليس تشطيب للعقل وسد لباب العقل، ولكن هذا مما يدل على أن العقل البشري بقدر القوة التي فيه نعم هي إلى حد ما محدودة، يستطيع أن يستضيء به، لكنه هنا تنبع الضرورة للشرائع السماوية، تنبع الضرورة للشرائع السماوية باعتبار أن سواء العقل العملي أو العقل النظري، يعني في الحسن والقبح وفي أحكام العقل، قبح الكذب وحسن الصدق، حسن العدل، حسن الإحسان، وبقية الأحكام التي يحكم بها العقل، هذه الأحكام في دائرتها البديهية نعم يحكم بها العقل، أما تفاصيل أفعال المكلف تفاصيل أفعال البشر، تفاصيل النظم أفعال المجموعات البشرية، تفاصيل الأفعال في ظل النظام الاجتماعي. تلك لا يهتدي العقل إلى تمام جهات الحسن والقبح فيها، وإنما يهتدي إلى الكليات، ما أن تتنزل إلى تفاصيل ومشجرة التفاصيل، حينئذ يضيع على العقل إن من جهة أداة الإحراز أو من جهة تزاحم الجهات الحسن والقبح، فيتضيع التفاصيل على العقل. العقل البشري طبعا محدود، فمن ثم هنا نبعت الضرورة إلى الشرائع السماوية، وهذه الضرورة دائمة وخالدة ما دام البشر في النشأة الدنيوية. ومن ثم هذا افتراق الأديان السماوية والمليين عن الماديين أو عن العلمانيين وعن بقية المذاهب غير الملية. المليين وأتباع الديانات السماوية وأتباع الدين الإسلامي يقررون ضرورة اتباع الشرع من جهة ماذا؟ من جهة أن العقل لا يتجاوز منطقته ماذا؟ منطقة دائرة البديهيات. فمن ثم التشريعات القانونية التي ربما نعم يستثمرها البشر من عقلهم البديهي لا تتجاوز البنية الفوقانية أو التحتانية الأصلية للقوانين، أما تفاصيل القوانين نحتاج حينها إلى ماذا؟ إلى هداية السماء وإلى الشرائع السماوية. وكذلك في العقل النظري، أصل إثبات وجود الله تعالى، إثبات معرفة والإيمان بالله تعالى أو بالمعاد أو بما شابه ذلك، أما تفاصيل تلك المعارف لا يهتدي لها البشر. ومن ثم ترون في القضايا النظرية إلى ما شاء الله اختلاف بين الفلاسفة والحكماء والعرفاء وما شابه ذلك، سواء كانوا شرقيين أو غربيين أو لا ما شابه ذلك في القضايا النظرية. فلما؟ لأنه لابد أن يمدون بمدد من الباري تعالى المحيط بكل الأكوان والنشآت وما شابه ذلك. فإذا سواء على صعيد العقل النظري أو على صعيد العقل العملي هناك ضرورة للشرائع السماوية. إذا هذه الضرورة نكاد نلمس الإقرار بها من دون إلغاء العقل ومساحته وحجيته، نكاد نلمسه بنحو متناسق فقط في المذهب الإمامي ومدرسة أهل البيت، بينما نرى في مدرسة أخواننا أهل سنة الجماعة شعارا ربما هم كأشعريين أو غير أشعريين أو محدثين أو ظاهريين نعم يشطبون على حجية العقل، ولكنهم عملا هم يفرطون في ظنون العقل. لما؟ لأنهم في حين يدعون ويقولبون ويعنونون أن العقل لا حجية له، العقل حتى في البديهيات هم في عندهم تأمل في الجملة على الاتحال أو بالجملة على اختلاف الأقوال لديهم، لكنهم تراهم يسمحون نعم لعقول غير الأنبياء في الظنيات فيما ترامت الظنيات توغلا في المسائل على اتحال العقل العملي أو النظري، تراهم نعم يجيزون أن عقول البشر في أحكامها الظنية لا مانع من ماذا؟ لا مانع من أنها نعم تخالف أحكام الأنبياء والرسل، لأن الأنبياء والرسل في بعض الدوائر ومناطق سيرتهم وأقوالهم هم مجتهدون كغيرهم، وهو يكون باب اختلاف المجتهدين، كثير منهم يصرحون حتى بهذه الجرأة وهذه الصراحة أنه لا مانع نعم أنه مجتهد يخالف مجتهد بهذا المستوى. خب حينئذ في الواقع هذا اقتراب للعلمانية أكثر ما هو تدين، مع أنه إخواننا أهل سنة الجماعة يرفعون نبذ العلمانية ونبذ المادية ونبذ والتمسك أكثر بالنقل وحجية النقل وما شابه ذلك. نرى في الواقع في هذا الجانب على العكس، نراهم في الواقع حينئذ هذا نوع من الإفراط إذن في حجية ماذا؟ العقل الظني. بينما نحن كما ذكرت أنه نناسب وننسق بين في حين حجية العقل القطعي طبعا البرهان اليقيني في دائرته الموظفة له، لكن في الدوائر الأخرى التي تكون مسار الظنون وتضارب الآراء واختلاف الآراء ليس الفيصل الفاصل والفرق الفارق إلا هداية السماء، وهذا على حال من التنسيق ونعم الموالمة بين الحجية التي أودعها الله عز وجل في باطن الإنسان والحجية التي كمل بها الله عز وجل وهي حجية الظاهرة لحجية الرسول والمعصومين. على حال هذه نوع من المسحة الإجمالية على أصل البحث ومجمل البحث، وأنه كيف نعم نستعلم ونستوضح ونتبين الجواب عن مثل هذا التساؤل وهذه الإشكالية وعن خلفيات هذه الإشكالية قبل الخوض في تفاصيل الجواب وننشغل بتفاصيل الجواب عن الالتفات إلى خلفية ماذا؟ التساؤل وخلفية المبنى الذي يحمله المتسائل على نظرية الإمامية. وهذا أمر ضروري من الإنسان قبل لا يخوض في تفاصيل النقض والإبرام في البحوث على الاتحال العلمية والنظرية والفكرية، يجب أن ينظر إلى خلفيات ومبنى كل طرف بغض النظر عن صحة وسقمة كي تكون على الاتحال مسار البحث لدي واضح المعالم. أما بالنسبة إلى الخوض تفصيلا في الجواب عن هذا التساؤل، فهذا في الواقع التساؤل مثري لمباحث في المعرفة قيم جدا، وليس هو على حال يتخوف منه، بالعكس المفروض أنه الحقيقة ما تخشى تبيان لوامع بريقها النيرة. فنذكر الجواب خلال نقاط. النقطة الأولى أن ما هو معنى الترك الأولى في البداية بادئ ذي بدء، ما هو معنى الترك الأولى؟ ترك الأولى باصطلاح المتكلمين والمفسرين وغيرهم ليس معناه وقوع المعصوم من الأنبياء والرسل والأئمة، ليس معناه وقوعهم في المعصية الإلهية عز وجل، المعصية الاصطلاحية طبعا التي يسجل عليها عقوبة أو يسجل عليها على حال بعد عن الله عن الساحة الذات المقدسة الربوبية بالبعد المعنى الاصطلاحي، وإنما معنى ترك الأولى هو أنه ما اختاره نبي من الأنبياء ورسول من الرسل في حين هو مشروع فعل مشروع وربما وراجح، إلا أن هناك ما هو أولى من الذي قد اختاره. مثلا في مستحب أشد فيقع اختيار على المستحب الأقل، لنفرض هذا أيضا هذا هو معنى ترك الأولى عليه تعالى، أنه ترك الأولى أي ترك ما هو أولى بالاختيار لا أنه ترك ما هو ألزم بالاختيار، ترك ما هو ماذا؟ أولى بالاختيار لأنه ترك ما هو ألزم بالاختيار. نعم، فحينئذ إذن ليس معناه ما أصل في ما أصل معناه ليس معنى المعصية ولا اللامشروعية ولا الخروج عن ساحة ودائرة طاعة الله عز وجل، بل هو لا زال في مسار طاعة الله ودائرة موافقة الله وولايته ولم يخرج عن ولايته والعياذ بالله إلى ولاية الشيطان أو ولاية النفس وما شابه ذلك، لا زال في متبعا مسلما لربه. غاية الأمر كأنما الباري تعالى يقول له اقترب 10 درجات، هو اقترب فرضا من باب المثال 9 درجات، فما فعله من 9 راجح 9 درجات، إلا أنه ترك ما هو الأولى لنفترض وهو 10 درجات. خب هذا النقطة الأولى، أنه معنى ترك الأولى إذن غير ترك الألزم، بل معنى ترك الأولى اختيار ما هو أدون راجح، لكن أدون ما هو أرجح من هذا على تعال كنقطة أولى. النقطة الثانية، النقطة الثانية على تعال لا بد من الالتفات إلى أن طبيعة الخير والحسن والفضيلة والكمال والوجود والنور والهداية والتقوى والعلم وكل الكمالات والفضائل، طبيعتها الذاتية الأزلية التي لا يمكن أن هذه الطبيعة أن تزال، هي أنها ذات درجات، فوق كل ذي علم عليم. هذه من الآيات الكريمة. ما هو مفاد هذه الآيات؟ وفوق كل ذي علم، هذه الآية وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم يعني أن العلم ذو درجات. وكذلك في آيات كثيرة في هذا الصدد دل على أن، وهو العقل أيضا يقرر ذلك، مثلا والذين جاهدوا، سورة العنكبوت، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، هم مجاهدين ومع ذلك يعيدهم الله تعالى بماذا؟ بالهداية. يعني أي هداية؟ يعني درجات أكثر في الهداية. وأيضا في سورة محمد صلى الله عليه وآله يقول تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، مما يريد أن يؤكد القرآن الكريم أن مراتب الهداية ليست على درجة واحدة. وأيضا كقوله تعالى في سورة مريم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، هم مهتدين مع ذلك يزيدهم هداية. وأيضا يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم إلى أن تقول الآية يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، مما يدل على أن مراتب النور ليست على درجة واحدة. أيضا يقول الله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، إن النور لنقص لتمام ولتمام التمام ولما جرى والله متم نوره ولو كره الكافرون، إذا النور له إتمام. وأيضا يقول الله تعالى ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، هم آمنوا يقول، لكن في الآية تفيد ماذا؟ الذين آمنوا إذا ما اتقوا وآمنوا درجات الإيمان، وعملوا الصالحات ثم اتقوا، هي درجة تقوى ثالثة، ثم اتقوا رابعة، وأحسنوا والله يحب المحسنين، أيضا على اتحال مما يدل على درجات التقوى ودرجات الإيمان متعددة وليست هي على درجة واحدة. وأيضا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأيضا على اتحال قوله تعالى وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، سورة البقرة. فعين إذن الآيات الكثيرة، النقطة الثانية هي هذه التي نريد أن نؤكد عليها، أنه في الفضيلة، في الهداية، في الإيمان، في التقوى، في النور، في العلم، إلى ما شاء الله هناك ماذا؟ درجات عديدة. كما أن في والعياذ بالله في جانب الرذيلة والسيئة والشرية درجات. أئمة كفر هناك، هناك كفار، هناك وأهل مجرة. فطبيعة الحسن فيه شدة وضعف، وطبيعة القبح أيضا فيه شدة وضعف. حينئذ إذا كانت طبيعة الحسن ذات مراتب مختلفة، ذلك لا يعني أن مرتبة الحسن الدانية فاقدة للحسن. إذا كانت هي دانية عن ما فوقها، وفوق كل ذي حسن حسن، وفوق كل ذي جمال جمال، وفوق كل ذي علم علم عليم، وفوق كل ذي شجاع أشجع، وفوق كل ذي سخي أسخى، وفوق كل ذي صادق أصدق، ومن أصدق من الله قيلا. يعني أصدقية الله أصدق من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هل يعني ذلك أن الرسول والعياذ بالله في المرتبة الذي يدون فيها عن باريه في الصدق أنه والعياذ بالله يقول ما هو خلاف الواقع؟ لا، ليس معناه ذلك، وإنما معناه هو هذا، أنه ما يخبر به الله عز وجل أدوم ثباتا، أدوم هيمنة، وأكثر حيطة، لأنه هو الباري تعالى. فإذا سلسلة الكمالات طبيعتها هكذا. لنمثل مثال آخر، لأن هذه النقطة نقطة حساسة وشائكة الآن، هي عليها معترك مدارس فلسفية كثيرة، فهذه الشبهة المباحث على الحال ليس من الهين أننا نرى بعض المذاهب الإسلامية كأخواننا أهل السنة الجماعة ربما يغفلون ويقعون في على الحال غفلة من ذلك، لأن المسألة وعرة أيما كان. نعم، فحينئذ ليس معنا، لنمثل هذا المثال في البرودة والحرارة، الحرارة والبرودة كما الآن في التقسيم العلمي التجريبي، نقطة الصفر فاصلة، تبدأ درجة الحرارة درجة أولى ثانية ثالثة إلى ما شاء الله تتصاعد وتتنزل إلى درجة الصفر، من درجة الصفر أيضا تهبط وتبدأ درجة البرودة إلى ما شاء الله. الفيصل الفاصل بين الحرارة والبرودة هي درجة الصفر مثلا، أما درجات الحرارة إلى ما شاء الله، درجات البرودة إلى ما شاء الله. كون مثلا الدرجة العاشرة من الحرارة دون الدرجة الحادية عشر، أو الدرجة الألف دون الدرجة الألفين، لا يعني أن درجة حرارة الألف فقدت حرارتها. فقدت حرارتها؟ لم تفقد حرارتها، وإنما هي دون الدرجة الألفين في الحرارة، وكذلك في البرودة. هذا ربما الآن أنتم نعم يتضح لكم بسهولة هذه الفكرة، لكن لعلمكم هذه الفكرة هي في حين هي سهلة هي شائكة ومعقدة وغامضة جدا، حيث أن النسبية في الحق والنسبية في الباطل عامة عقول بشر ربما يصعب عليها نعم فهم النسبية في الحق. الحق إما موجود أو غير موجود، ما أي معنى النسبية الحق؟ هذه مهادنة، هذه ازدواجية، وأنا مجرد ربما يظن المفكر أو المكلف أو على حال أي باحث ربما يظن في يختلف في نفسه هكذا، ولكن ليس الحال هكذا. هناك نسبية صفصطية بخاطئة طبعا، النسبية الصفصطية التي طرحها الصفصطيون القدامى ويطرحها الصفصطيين المحدثين في بعض أقوالهم، كالفلسفات الحديثة الآن المطروحة الألمانية وغيرها والفرنسية النسبية. النسبية يعني أنه يجب أن لا تطمئن إلى ما وصلت إليه. لما؟ لأنه يمكن أن يصيب يمكن أن لا يصيب. دائما أنت في حالة ترديد مثلا، هذه نعم نسبية بين الصواب والخطأ وترديد، نعم قد تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى السفسطة. ولكن هناك نسبية في الحق، نسبية في الحق تلك ليس إنها حق بل ضرورية، لأنه من يعتقد أن هو قد أحاط بمطلق الحق من غير المعصومين طبعا فقد أخطأ، لأن الوصول للحق درجات. لكنه ليس معنى عدم إحاطته بالحق أن يترك ما قد وصل إليه من الحق. أنت إذا وصلت إلى 10 درجات من الحق لا تقل قد أحط بكل الحق، لكن لا يعني ذلك أن ما قد وصلت إليه من 10 درجات ترفع اليد عنه، هذا خطأ. فهي المسألة إذن ذات حدين، النسبية في الوصول للحق مسألة ذات حدين، في حين أنت وصلت إلى الحق أنت غير المعصوم، لكن في وصولك للحق هذا ليس كل الحق، في حين لا ترفع يدك عن ما وصلت إليه من الحق. وكذلك النسبية في الباطل، تعبير أمير المؤمنين ماذا؟ في وصيته للحسن سلام الله عليهما، لا تحارب الخوارج بعدي، فإنه ليس من طلب الحق فأخطأ يعني الخوارج كمن طلب الباطل معاوية فأصابه. فأمير المؤمنين في حينه كما حارب في صفين نعم القاسطين أيضا حارب في النهروان المارقين وهم الخوارج، لكنه عليه السلام يميز في درجة البطلان وفي درجة الخطأ. إذن ليس فقط أنك تحرز أو تدرك الباطل تظن أن الباطل ذو لون واحد، لا، أو ذو درجة واحدة، بينما نحن في ذهنيتنا على الإتحال هذه الآن قمة الفكر البشري الفلسفي الآن الغربي ربما يدعون أنه قد وصلوا إليه، ولكن هذا قد ذكره أمير المؤمنين من قبل، وبل ذكره قبل أمير المؤمنين نعم القرآن معلم أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهم على الإتحال القرآن الناطق أيضا، أنه كما هناك باطل في نسبية في الباطل. عندما نقول نسبية في الباطل ليس معنى ذلك أننا مثلا نبطل معاوية ونصحح الخوارج، لكن في حين ابطالنا لمعاوية أيضا ماذا نحكم بأن الخوارج باطل، بينما في ذهن غير المدقق وغير المتحقق إذا حكم بأن مثلا مطلب معين هو أكثر بطلانا يظن من ذلك ماذا؟ يظن ويتوهم من ذلك أن المطلب الذي أدون في البطلان يعني صح، بينما هذا خطأ. كون مطلب آخر أكثر بطلانا لا يعني أن المطلب الذي هو أدون في البطلان صحيح، لا أيضا باطل، لكن نسبة البطلان فيه أقل من نسبة البطلان الذي في ماذا؟ في المطلب الآخر. قد هذا المطلب الدون في البطلان تمامه باطل، لكن بطلانه ليس أشنع من ماذا؟ من المطلب الذي فيه باطل أكثر. هذه درجات من التزاحم سواء في سير العقل العملي أو في سير العقل النظري في إدراكاته. هناك النسبية في الحق. فحينئذ إذن هل صحيح التعبير بأنه صواب وأصوب؟ نعم صحيح، وليس هذا معنى النسبية السفسطية، وليس هذا معنى الترديد والتشكيك، لا، واقع الأشياء أنها صواب هناك وفيها ماذا؟ أصوب، حق وأحق، باطل وأبطل، طبيعة الأشياء. ومن لا يميز واقع الأشياء بهذه الدرجات لا يدرك الأشياء على ما هي عليه. فإذا هناك إذا نسبية في إدراك الحق، هذه على إتحال لا بد من الإقرار بها، ونسبية في إدراك الباطل، هذه أيضا لا بد من الإقرار بها. لكن هذه النسبية لا تعني خروج ما هو حق عن مسار الحق. بمجرد كون هناك درجة من الحق أكثر حقانية فيه، ولا تعني حينئذ التشكيك المطلق كما يرومه أصحاب السفسطة أو النسبية. هناك نسبية باطلة وهي النسبية المطلقة، كل شيء نسبي، بين ترديد بين الإثبات والنفي، هذا خطأ. لكن النسبية بهذا المعنى، وهي حتى لم يطرحها أينشتاين ولم يطرحها الفلاسفة العرب، بل طرحها على إتحال كما ذكرت لكم منطق هو القرآن الكريم ومنطق الرسول ومنطق على إتحال أهل البيت. هذه النسبية موجودة، نعم هذه النسبية موجودة في الحق، أنه ماذا؟ أنه هناك حق وأحق وصواب وأصوب، ومن أظلم، بل التعبير في القرآن أنه من أشرك، يعني فقد أتى بأعظم ظلم، مع أن الظلم إذن ذو درجات ومن هذا القبيل. كذلك يحدثنا القرآن الكريم عن هذه النقطة في الآية الكريمة التالية، كقوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، في سورة الأنبياء الآية 78. هنا الباري تعالى يقرر حكم سليمان وحكم داود، وكل من الحكمين حجة ونافذ وواجب الإطاعة وصحيح، إلا أنه يعتبر حكم سليمان أحق من حكم ماذا؟ من حكم داود. حكم سليمان أحق من حكم داود لزيادة علم سليمان بتفهيم من الله عز وجل على حكم ماذا؟ حكم داود. فإذا هذه ليست من السفسطية أو النسبية، وإنما هي مما تعني ماذا؟ مما تعني أنه وإن كان سليمان هنا ترك الأولى في الحكم بسبب زيادة سليمان في العلم، ولكن لا، ذلك لا يعني أن حكم داود ليس بحق وليس بحجة وليس بنافذ الطاعة، بل حكم سليمان نعم نافذ الطاعة وحجة، إلا أن حكم داود نافذ وحجة وواجب الطاعة وصواب، إلا أن حكم سليمان أصواب. وهذه طبعا هذه الآية هي من محكمات الآيات ومن ملاحم الآيات في معرفة المعصومين، وقد استشهد بها طبعا أئمة أهل البيت كثيرا في الروايات. والسر فيها هي بيان هذه النكتة المنطقية، وهي أن هناك في مراتب الحق إذن درجات، وتلك الدرجات ليست مستلزمة لكون ما هو دون في الدرجة ليس بحجة وليس بحق. فإذا إلى هذه النقطة بهذا المقدار استطعنا أن نخرج حتى بالجواب، ولكن في نقاط لازلنا سنتابعها إن شاء الله. أنه إذا ترك الأولى لا ينافي ماذا؟ عموم الطاعة، ولا ينافي عموم الحجية، ولا ينافي عموم العصمة، ولا ينافي عموم الحق. لما؟ لأن السائل قد خلط بين ماذا؟ بين الدرجات الفاصلة بين الحق والباطل، وبين درجات الحق في نفس بعضها البعض، ودرجات النور في نفس بعضها البعض. النقطة الثالثة هي على حال ترجمان لدي النقطة الثانية. سر أن الحق نسبي والنور نسبي وذو درجات والباطل كذلك ما هو؟ مع أنه نحن في عالم الخلق والأفعال وصوابها وخطاؤها، السر في ذلك ما هو؟ السر في ذلك أن الباري تعالى غير متناهي. السر في ذلك أن الباري غير متناهي، وحيث أن الباري غير متناهي فهو على حال عين أزلية لا ينفذ ماذا؟ ما يفيض من الباري تعالى. وبعبارة أخرى، ما هو قول النبي المروي عند الفريقين بهذا اللفظ أو بلفظ آخر؟ ما عبدناك حق عبادتك، أو في لفظ ربما آخر ما عرفناك حق معرفتك. هذا ماذا يريد أن يعني؟ يريد أن يعني أن الأنبياء والرسل في حين هم كمل البشر وسادة البشر معرفة وعلما وفضيلة وخلقا، إلا أنهم فيما ينهلون عن باريهم ليس لهم حد محدود، ولو افترضنا من باب فرض المحال ليس بمحال، افترضنا أن نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل أو معصوم من المعصومين ظن أن ما قد وصل إليه هو تمام الحق وتمام الصواب، لكان هذا ماذا؟ والعياذ بالله عين بداية الجهل. لدينا رواية أيضا، من ظن أنه قد علم أن ما قد علم هو تمام العلم هو بداية للجهل. لما بداية للجهل؟ لأنه قد جهل ما وراء علمه بجهل مركب. فإذا طبيعة الباري تعالى غير متناهي في الذات الأزلية، أفعاله، فيوضاته، تجلياته، مظاهره، درجاته على كل أفعاله وأيما كان وكمالات التي يفيضها الباري أيضا غير متناهية. من ثم ذهب البعض إلى أن المعاد إلى الباري ليس أيضا كما تشير إليه روايات وحتى آيات، ليس هو فقط الجنة والنار، في الجنة أيضا ومقام بل مقعد صدق عند مليك مقتدر ورضوان من الله أكبر، إن أكبر حتى من الجنة ومن ثواب الجنة. فلما؟ لأن المعاد والسير إلى الباري ليس يقف عند حد. كون المسار والسير إلى الباري ليس يقف إلى حد، هذا لا يعني أن المسير ليس مسير إلى الباري، لا يعني أن الصراط ليس هو صراط إلى الحق، هو صراط واحد للحق لكنه ذو درجات. فليس يعني أنه إذا سار سائر في طريق الحق وصراط الحق وكان ما قد ساره درجة من الدرجات، حيث أن فوقها درجات إذن يترك أصل المسار وأصل الصراط. هل هذا يبرر حين تركه لأصل المسار، مسار الحق وصراط الحق؟ يعني طبعا لا يبرر، وإنما إن كان هناك موجب فالموجب هو أن يسير ويزداد أيضا سيرا، لأنه يترك أصل المسار وأصل الصراط. إذن فنكتة، وهذه أحد الحكم التي نبه عليها أمير المؤمنين عندما سئل نفس هذا التساؤل ونفس هذا السؤال في رواية في الاحتجاج مع زنديق. في الاحتجاج روى الطبرسي في محاجة أمير المؤمنين مع الزنديق، حيث سأله ذلك على كل المسيحة والزنديقة في احتجاج احتجاجات من المكان التي رواها، وكان المعترض أنه لما يذكر الله عز وجل حفوات الأنبياء في القرآن؟ ما السر المعرفي والاعتقادي فيه والحكمة في ذكر الله عز وجل حفوات الأنبياء؟ هل هو العياذ بالله أن الله عز وجل يريد أن يحط من أنبيائه ويبطل طاعتهم؟ مع أنه سنأتي إن شاء الله في نقطة لاحقة أن الله يؤكد على عموم طاعتهم وعموم توقيرهم وعموم متابعتهم وعموم ولايتهم ما شابه ذلك بأغلب الأوامر كما سنتعرض له في نقطة لاحقة. فإذا ما الهدف في ذلك؟ هنا يفسر اليومين هذا التعبير العبارة المنقولة عن كلام يعني اليومين عليه السلام هكذا: وأما هفوات الأنبياء عليهم السلام وما بينه الله في كتابه ووقوع نعم الكناية من أسماء من اشترم أعظم من اشترمه اشترمته الأنبياء. المهم المقصود: وأما هفوات الأنبياء وما بينه الله في كتابه ممن شهد، فإن ذلك من أدل الدلائل على حكمة الله عز وجل الظاهرة وقدرته القاهرة وعزته الظاهرة، لأنه علم أن براهين الأنبياء تكبر في صدور أممهم، ويعني المعجزات الباهرة والقدرات الغيبية الهائلة التي يعجز عنها البشر وتقهر البشر هي قدرات لمعان ألوهي، طبعا لمعان من قدرة الله، فإذا لمعان ربوبي. هذا اللمعان الربوبي والقدرة الربوبية التي يجريها الله على يد أنبيائه في معجزاتهم توقع ماذا؟ توقع ضعفاء العقول في ماذا؟ كما يقوله المؤمن عليه السلام: لأنه علم أن براهين الأنبياء تكبر في صدور أممهم، وأن منهم من يتخذ بعضهم إلها كالذي كان من النصارى في ابن مريم، فذكرها دلالة على تخلفهم عن الكمال الذي تفرد به عز وجل. يعني الكمال الذي تفرد به الله عز وجل أي كمال؟ الكمال لا متناهي، الكمال لا محدود. هذا الكمال لا محدود لا متناهي ليس متقرر وثابت لأحد من المخلوقين، بل هو متقرر للباري تعالى. طب إذا كان الحال كذلك كما يفيد أمير المؤمنين عليه السلام ويقول أمير المؤمنين عليه السلام، إذا ماذا يعني؟ يعني أن سير أي نبي حتى سيد الرسل وسيد الأنبياء إلى الباري لا ينتهي، لأن الباري غير متناهي، فالكمالات التي يستفيضها النبي من الباري تنتهي؟ لا لا تنتهي، أيضا هي في حالة سير مطلق. لكن لا يعني ذلك أن النبي ليس هو سيد المخلوقات، لا يعني ذلك أن النبي هو يفوق من دونه، هو دون باريه لكن ليس دون من دونه، هو فوق من دونه ولكنه دون باري. هذه الملاحظة المختلفة الوجه يشير إليها أمير المؤمنين، أن الأنبياء في حين كونهم واجبي الطاعة، في حين كونهم نافذي الحجة، إلا أن من الخطأ جعل مقام حجيتهم عين باريهم، بل مقام حجيتهم دون باريهم وفوق أممهم وفوق تابعيهم. فهي إذن نظرة مجموعية، نظرة مزدوجة. أما إذا كانت نظرة أحادية هنا ينبع الخطأ. لما؟ لأن النظرة الأحادية إما تجعل المعصومين والأنبياء آلهة، إذا جعلنا أن حجية الأنبياء أو كمال الأنبياء أو فضاء الأنبياء لا متناهية عين الباري، فحينئذ قد أصبح لدينا غلو وإفراط من ماذا؟ من القول، إفراط من القول. فمن ثم يجب أن ننزلهم دون باريهم، لكن إنزالهم دون باريهم أيضا إن أنزلناهم دون باريهم إلى مستوى مأمومهم ومتبوعيهم وأممهم أيضا قد قصرنا في معرفة ماذا؟ الأنبياء والرسل. فهذه هي العويصة التي يفرط فيها الفرق في الأديان، أو يفرط، إما يفرطون أو ماذا يفرطون، إما إفراط أو تفريط. إما إفراط يعني يجعلون كالمسيحيين والنصارى، حيث جعلوا ماذا؟ عيسى ومريم آلهة، هذا إفراط طبعا. لماذا؟ لأن أعطوا الحجية المطلقة لعيسى، وبعبارة أخرى العصمة والكمال لا محدود لعيسى وأمه، والحال أنهما وإن كانوا حجتين إلا أنهما مخلوقين، فهم دون بارهم. وأيضا التقصير قد يكون في مثل اليهود، حيث قصروا في ماذا؟ آدم وموسى، وجعلوه في مستوى من؟ في مستوى بقية الرعية. فالراعي وهو النبي جعل في مستوى الرعية، فيخاصمه ويخالفه ويعصيه الرعية، هذا حينئذ أيضا تفريط وحط من مقام حجية نعم الحجج. فإذا الجادة الوسطى التي هي الصواب كما في كلام المؤمنين عليه السلام أن ينزل الأنبياء دون بارهم، ولكنهم يرفعون فوق أممهم ورعاياهم، فرعاياهم لا يصلون إلى درجتهم، ولا يمكنهم النقض على أنبيائهم، ولا يمكنهم الرد على أنبيائهم، ولا يمكنهم الوصول إلى كمال دون وساطة أنبيائهم ورسلهم ومعصوميهم، بل لا بد بواسطتهم. ولكن مع ذلك، في حين أن الواسطة هي من أنبيائهم ورسلهم في الوصول إلى الهداية والكمال، إلا أن أنبيائهم ورسلهم ليسوا بآلهة، بل هم يحطون وينحطون عن درجة ماذا؟ عن درجة بارهم، فليسوا هم ماذا؟ عين الباري تعالى. خب، لازم حينئذ هذه النظرية الوسطى في الاعتقاد بالأنبياء والرسل ماذا؟ لازم هذا الاعتقاد الحق أنه هناك ما هو أولى فأولى 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 وأحق وأحق في الفرق والتفاوت بين ماذا؟ بين الأنبياء وباريهم. تتم التعبير المؤمنين هكذا، نعم، وإن منهم من يتخذ بعضهم إلها كالذي كان من النصارى في ابن مريم، فذكرها دلالة على تخلفهم عن الكمال. إذن ذكر حفوات الأنبياء ليس دلالة على عصيانهم ولا على عدم طاعتهم له، وإنما ذكرها على دلالة على ماذا؟ دلالة على أنهم دونه في الكمال، ولا يمكن أن يصلوا إلى الكمال الذي هو عليه الباري تعالى إلا محدودية. لكن هذه الحقيقة يجب أن لا تسبب وتوجب لنا التفريط أيضا، بأن ننزل الأنبياء إلى درجة ماذا؟ الرعاية. فذكرها دلالة على تخلفهم عن الكمال الذي تفرد به عز وجل. ألم تسمع إلى قوله في صفة عيسى حيث قال فيه وفي أمه كان يأكلان الطعام، يعني أن من أكل الطعام كان له ثقل، الثقل الذي يخرج من البطن، يعني أن من أكل الطعام كان له ثقل، ومن كان له ثقل فهو بعيد عما ادعته النصارى لابن مريم. ولم يكن ولم يكني عن أسماء الأنبياء تبجرا وتعزرا، يعني لوما وتحطيطا لهم، بل تعريفا لأهل الاستبصار، يعني تعريفا لهذه الحقيقة. إذن هذه نقطة وحكمة مهمة. النقطة الثالثة خرجنا بها هي أنه حيث أنه في الصراط الحق والمذهب الحق والمعرفة الحق أنه يجب أن لا نغلي ولا نقصر في معرفة الأنبياء، والجمع بين عدم الغلو وعدم التقصير يوجب ماذا؟ يوجب فهم أن الأنبياء في عين كونهم حجة، وصواب ما يفعلونه، وصواب ما يقولونه، وصواب صراطهم وأفعالهم وسننهم، إلا أنه ليس معنى ذلك أنهم هم آلهة، ليس معنى ذلك أنه الكمالات التي تفاض عليهم من باريهم ليسوا محتاجين لها، أي أنهم في حين ذروة كمالهم على البشرية وتفوقهم على البشرية، إلا أنهم في نفس الحين مفتاقين ومفتقرين إلى من؟ إلى باريهم، فهم وسطاء وليسوا هم منتهى، هم وسطاء إلى الله عز وجل. فبعبارة أخرى، إذن نكتة وحكمة ذكر ترك الأولى في القرآن ليس لأجلي كما توهمه هذا السائل، ليس لأجل ماذا؟ ليس لأجل بيان أنه يمكن أن يخالف على رسول الله، وليس لأجل بيان أنه يمكن أن رسول الله يخرج عن جاد الحق، وليس أو بقية الأنبياء والرسل، وليس لبيان أنه طاعتهم ليست بمطلقة، وليس لبيان أن حجيتهم ليست بمطلقة، لا، ليس الحكمة في ذكر هذه الموارد من ترك الأولى، ليس الحكمة في ذلك أن حجيتهم منخرمة، أو أنه يجوز لرعاياهم، لرعايا الأنبياء والرسل، المخالفة عليهم أو عدم اتباعهم أو فتح باب العقل الظني والظنون للرد والنقض على الأنبياء والرسل، لا، ليس الحكمة في ذلك، وإنما الحكمة في ذلك بيان أنه هناك إذن مراتب في الكمال هم لا زالوا محتاجين فيها إلى باريهم، وإلا لو لم يكن الحكمة في ذلك كما ذكرت لكم لعاد الدور ولعاد سلب الاطمئنان والأمان من وساطة الأنبياء من رأس كما ذكرنا في النقطة السابقة. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، هناك على حال العديد من الآيات الدالة على عموم طاعتهم والمؤكدة لعموم طاعتهم. طبعا قبل لا أدخل دي النقطة الرابعة، لنجعل النقطة الرابعة أن حدود الطاعة المسلمة لدى الفريقين ما هي؟ لا طاعة لمخلوق في معصية خالق، بينما هنا ترك الأولى كما بينا ما هو معناه؟ هل معناه معصية للباري؟ لا والعياذ بالله، وإنما معناه أنه ماذا؟ أن الأنبياء والرسل في كمالاتهم هناك ما هو أكمل وأكمل، هم أيضا بلغاء الله في ذلك لا أنه غيرهم في ذلك، ومن ثم تفاضلت الأنبياء بين بعضهم البعض، ومن ثم كانت شرائع الأنبياء ناسخة لبعضها البعض. هل في نسخ نبي شريعة نبي لشريعة آخر تخطئة لذلك النبي؟ لا، ليس معناها تخطئة لذلك النبي، وإنما معناها أن الكمال كان ذو درجة، الآن الكمال أكثر مفتوح ولمجر. طبعا بهداية ودلالة الأنبياء والرسل والمعصومين، لا بدلالة البشر من أنفسهم كما ذكرنا، لأن حيطت هداية البشر في فطرتهم وعقولهم دائرة البديهيات وما يتبعها يلحقها، أما من تتوغل في النظريات يدب الظن ونسبة الخطأ، فمن ثم هذه الضرورة قائمة للحاجة للشرائع ولهداية الباري لبشره. فإذا إذا كانت محدودة الطاعة هو ما لم يكن معصية، ترك الأولى ليس حينئذ مصداق للمستثنى وهو المعصية، لا زال مصداق للمستثنى من أي لعموم الطاعة. فهذا السائل قد غفل عن هذه المطلب، أنه ترك الأولى أيضا يدل على مشروعية الفعل، ويدل على رجحانه، ويدل لكم ويدل ويتمسك له بعموم قوله تعالى ولكم في رسول الله أسوة حسنة، مما يدل على رجحان الفعل ورجحان القول. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا عنه أيضا يعم ويشمل مثل هذا المورد. غاية الأمر إذا نبه النبي من قبل ربه أن هناك ما هو أرجح، علمنا بأن هناك ما هو أرجح، وإلا فحين ذي الحجة قائمة علينا في أخذ، بل الحجة قائمة في الأخذ بكليهما أيضا، هذا مشروع راجح وذاك أرجح. غاية الأمر من هذا الباب، لأنه حين ذي أصل مشروعية ذلك الفعل إذا تنتفي. إذا هذا ليس التساؤل هو لبيان الصحة والخطأ، وإنما هو لبيان درجات الصواب والأحق، كما في قصة سليمان وداود التي قصها علينا القرآن. هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة ونشرع في إتمام البحث على تحال، الخامسة أنه الآيات العديدة وما أرسل الدالة على عموم طاعة الأنبياء وتغلظ على ذلك، سنتلوها الآن على مسامعكم الشريفة وإن كنتم أنتم على ذكر منها، ولكن ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذه الآيات دالة على ماذا؟ دالة على أن النسبة إذن ما بين الأنبياء والمعصومين ومن دونهم هم نسبة الفوقية. هذه النسبة إذن والنظرة الحقة يجب أن لا يتعامل الإنسان عنها ولا يشتبه فيها، في حين أن نسبتهم مع بارهم هي الدون. ومن ثم اشتهرت هذه القاعدة في المعارف لدى أئمة مدرسة أهل البيت عليهم السلام، نزلونا عن مقام الربوبية، يعني مخلوقين نحن مربوبين مفتقرين للباري، وقولوا فينا ما شئتم، ولن قولوا فينا ما شئتم، يعني من صفات المخلوقين ومن كمالات التي يحبيها ويعطيها الله للمخلوقين، ولكن لن تصلوا إلى كنهنا، باعتبار أنه كنه الكمالات التي وهبها الله عز وجل عليهم وهم مفتقرين إليها ومخلوقين ومربوبين، لن يصل الإنسان إلى عظم أيضا يشاؤها. يعني الفاصلة بيننا وبينهم، في حين هم الفاصلة بينهم وبين بارهم مخلوقين، لكن الفاصلة أيضا التي بيننا وبينهم ليست ممكن إدراك كنهها، في حين إن درجاتهم في المخلوقين ودرجاتهم في الحق، يعني حق محدود ليس حق مطلق كالباري هم، ولكن هذا الحق المحدود بالنسبة إلينا لا نستطيع أن ندرك شأوه وتمام حدوده. فمن ثم ترى القرآن في حين يبين دونية المعصومين والأنبياء عن ذات الذات الإلهية، يبين دونية الرعاية عن من؟ عن المعصومين والحجج. ومن ثم يقول الباري في عموم هذه الآيات وما أرسلنا من رسول في سورة النساء، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أو في التعبير الآخر على اتحال الآيات الكثيرة الدالة على عموم لزوم الطاعة، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، وقوله تعالى فبهداهم اقتده، وقوله تعالى على اتحال كونوا مع الصادقين، وقوله تعالى إن في قصصهم، يعني قصص الأنبياء في سورة يوسف، لعبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى أيضا، وقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ويسلموا تسليما. هذه آية جدا فيها تغليظ على اتحال، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ويسلموا تسليما. نعم، عفوا، ولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انظر هذا التغليظ، فلا وربك أصلا قسم مغلظ ومؤكد، لا يؤمنون يعني الإيمان لا يثبت في قلب عبد حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ولا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني حشرج يسير، ترديد يسير. صلح الحديبية الذي قضى به الرسول حق أو ليس بحق، هاي الحشرج لا، يقول هي نافية. لماذا؟ للإيمان. الأسارة ماذا تصاع بهم؟ هذا الترديد، هذا نوع من الاعتراض على الرسول. هنا يقول القرآن بأنه نافي لماذا؟ الإيمان. ويسلم تسليما، أي تأكيد آخر. هذه الآية اشتملت على مؤكدات عجيبة غريبة كثيرة إلى عدد على اتحال يلتفت إليه المتأمل والمتدبر، مما تعني الغلظة. وكذلك في سورة الحجرات، وهي من السور على اتحال العظيمة في مهابة النبي، في حين هو مخلوق لربه مربوب لربه، ولكن الوقار والهيبة والمهابة، نعم، والتعظيم والتوقير الذي تفرضه هذه السورة، نعم، شيء بل بسم الله الرحمن الرحيم. السورة يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يعني لابد أن يعظم وحق ومقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. رفع الصوت هكذا نتيجته، كيف بك بالمخالفة والاعتراض، أعوذ بالله، والتشنيع والتقبيح والاستنكار، أعوذ بالله. هذا ربما تغلب الآيات أكثر وأكثر. كيف تعد فضيلة الإمساك بثوب النبي والاعتراض عليه؟ أعوذ بالله، هذه ليست بفضيلة. القرآن حسب منطق القرآن، طبعا حسب منطق القرآن هكذا، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، التخافت والتماوت والتعظيم والخضوع لرسول الله، انظروا كيف فضيلة عند القرآن. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. يعني هذه من ما تريد أن تبين في الأدب مع الرسول هكذا الوظيفة، فكيف بك بعد في الاعتراض والمخالفة والمصادمة والمجابهة؟ أعوذ بالله. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم كفانا خيرا لهم والله غفور رحيم. بعد ذلك واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم وقعتم في المشقة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، يعني طاعة الرسول ومتابعة الرسول إيمان، وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، جعلت مخالفة الرسول كفر وفسوق وعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. على أي حال الآيات عديدة في ذلك، في هذا المضمار، ولا تخفى عليكم أنه تغلظ مهابة وطاعة الرسول وعظمة يطيع الله ويطيع الرسول. أيضا في الآيات هكذا، في آية من الآيات بعد أيضا كذلك، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن هذا القبيل على اتحال إلى ما شاء الله من الآيات الدالة على ماذا؟ الدالة على أن الدالة على أن عموم ولايتهم عليهم السلام وطاعتهم ونعم هي مستلزمة للأسماء، وكون القرآن والنبي هو نبه على ترك الأولى في الأنبياء والرسول في القرآن الذي أوحي إليه، لا يعني ذلك أنه خلاف العصمة أو خلاف عموم الطاعة أو خلاف عموم الحجية لما بيناه من نسبية الحق وكونهم مخلوقون مربوبون بالنسبة إلى بارهم، لا أنهم دون رعيتهم أو مع رعاياهم. فإذا كان حينئذ مجمل منطق القرآن الكريم هو رفعة الحجج الإلهية والخلفاء الإلهيين من المعصومين والأنبياء والرسل عن رعاياهم وإن كان لهم هم دون باريهم ومفتقرين ومحتاجين لباريهم، فهل من الصحيح أن نساوي بين النبي وقول النبي وقول غيره ونقول النبي مجتهد ويمكن أن يقضى عليه في أمور العامة أو أمور السياسة وغيره أيضا مجتهد فيتخالفان؟ هذا على حال خلاف ضرورة القرآن ومنطق القرآن. على حال في نهاية المطاف نكتة لطيفة يذكرها أهل المعنى في هذا الصدد أيضا، وهي أشار إليها أيضا أمير المؤمنين عليه السلام، وهي أنه من قبله لأنهم استفادوها منه، أن عظمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تتجلى في أن ذاته وشخصيته في مقام العبودية للباري تعالى، حيث أنه فيما يبلغ عن باريه يذكر أيضا حتى عتاب الله له، لكن هذا العتاب طبعا عتاب المحب الحبيب في أن يصل إلى ما هو أرفع درجة، وهذا مما يدل على أن النبي عبد الله ورسوله، عبده ورسوله، وإلا لو كان النبي ليس في صادق فيما يأتي به عن الباري من القرآن لكان طبيعة البشر أو غير الرسل الإلهيين أن يفخم في ذاته بلغ ما بلغ، بينما النبي يتجلى في القرآن في حين أنه هو المحدث عن ربه بالقرآن، الراوي لنا رواية نور وبرهان عن الباري هو للقرآن هو النبي صلى الله عليه وآله عن باريه، لكن مع ذلك هو في حين ما يبلغه لنا من القرآن عن باريه تراه إذن شخصيته كشخصية عبد لباريه، وهذه على حال من عظمة النبي وصدقه وتسليمه لربه. ومثل ما ذكرنا أنه مما يدلل على أنه بينه وبين باريه تفاوت، فهو عبد وباريه معبود، وهو فقير وباريه غني، لكنه هذا في النسبة بينه وبين باريه، أما في النسبة بينه وبيننا نحن فنحن مأمومين، نحن محجوجين بحجيته، مأمورين بطاعته، مفترض علينا هذه الطاعة. فقضية إذن فلسفة وحكمة ترك الأولى إذن لها حكم كثيرة مشيدة وترتكز على نكتة منطقية معارفية بالغة التي كما ذكرنا الآن اضطربت فيها حتى الفلسفات البشرية الحديثة. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.
أما في الأمور العرفية فيمكن أن يكون حال بحال بشر، ولعل العامة يريدها، وهذه الأمور اللي وقعت من الرسول كمصابيح هي شبيه الأمور العرفية، مثلا معركة أحد وقضية طارق بن نويرة وآية النبأ. هذا السؤال الأول. ومسألة ترك الأولى، لو كان بينما هو ليس بإلزام، أي في المستحبات، المستحبات دائما مطلوبة على نحو عدد المطلوب، فإذا كانت على نحو عدد المطلوب إذا أتى بالتسعة من العشرة فلا يعاقب ولا يعاقب، مع أن نجد في بعض الرسل عوقبوا.
أما بالنسبة للسؤال الأول الذي فضل به الآخر، فاصطلاح الأمور العرفية أو الأمور الشرعية ضمن التمييز لم يقع صحيحا مثل ما ذكر الآخر. العرفية أو الأمور الدنيوية إما تمت إلى الشرع بصلة أو لا تمت إلى الشرع بصلة. طبعا الأمور الشرعية نعم هي على أقسام، أمور شرعية فيما يتلقاه النبي صلى الله عليه وآله من الوحي الإلهي، وهناك في أمور شرعية فيما يبلغه النبي مما قد تلقاه، هذا أيضا وهو تبيان وبيان للأمور الشرعية الكلية. وهناك أمور شرعية جزئية نعم يقوم بها النبي أيضا تمت للشرع بصلة، من إقامة الدولة، من وجوب الهجرة، من وجوب الجهاد، من على حال توزيع الأموال وما شابه ذلك. هذه أيضا كونها جزئية، يعني جزئية من حيث التقنين وتطبيق لتلك الأمور الكلية، لا يعني أنها عرفية، يعني خارجة عن خيطة الشرع وخيطة الأحكام الشرعية. ومحل الكلام هو هذا في الوجوب، فيما هو في دائرة وجوب الطاعة، أي في الأفعال التي تمت بالأحكام الشرعية بالصلة، سواء كانت جزئية أو يعني جزئية في التقنين أو كلية في التقنين. مثلا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لأنه لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم. الأمر بالخروج إلى العمرة والذي ترتب على أثر تبدل في الوضع السياسي بين دولة الرسول والقبائل العربية الجاهلية الأخرى، هذه الخطوة السياسية في حين هي ظاهرها عبادي نسكي، هذه الخطوة على اتحال كانت مصيرية في تبديل على اتحال قوة الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين، مع أنها تدخل إلهي مباشر حكم في حرف وامر الجزئ. بل أنا ذكرت في كلمة سابقة عن بعض الأخوة في هذا الشهر الكريم أن موارد النزول كلها عبارة عن تدخل من الباري في القوة التنفيذية والقوة القضائية، وهذه من ميزات النظرية الإمامية في الإمامة دون نظريات أهل سنة الجماعة، حيث أننا نرى في دولة الحق، نعتقد في دولة الحق ودولة المعصوم الحاكم السياسي والقاضي الأول والمشرع الأول هو الله عز وجل. يعني الله عز وجل كما هو في منطقة تشريع خاصة بالله عز وجل، أليس؟ هناك أيضا منطقة لإنفاذ الحكم السياسي والإجرائي خاصة بالله عز وجل، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يعني ولاية الله حتى السياسية هي الأصل، ويباشرها الله عز وجل. أصلا مجمل يوميات دولة الرسول إذا تلاحظوها في كثير من القرارات المصيرية لم يكن قرارا متخذا ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان حكم سياسي أو عسكري أو حربي، بحرب أو سلم أو بقطع علاقة أو بعقد ميثاق من الله عز وجل. يعني في المنعطفات المصيرية الحاكم السياسي من كان؟ هو الله عز وجل، ولم يكن الرسول. الرسول حاكم تابع لربه في طول حاكمية الله السياسية، فالمنفذ الإجرائي الأول هو الله عز وجل. وكذلك في القضاء في عدة أقضية مصيرية واجهها الرسول لم يكن البث القضائي من الرسول، هو من الله عز وجل. وهذه هي افتراق طبعا نظرية الإمامية عن نظرية بقية فرق المسلمين من أهل السنة الجماعة، هو أن في نظرية الإمامية الحاكم السياسي الأول والقاضي الأول مضافا إلى المشرع، أن الله هو المشرع الأول هو الله عز وجل. كيف في التشريع نقول هنا التشريع بالذات ثابت لله؟ أليس هذا تقريبا متسالم عليه عند المسلمين؟ ولكن هذا لا يكفي في ولاية الله، ليست ولاية الله فقط تشريعية. وثم نعزل يد الله عن ماذا؟ عن مباشرة الأمور، بل أيضا الوالي الأول السياسي هو من؟ هو الله عز وجل. وفي دولة المعصوم وفي دولة الرسول الحاكم السياسي الأول هو الله عز وجل، مع أنها في القضايا الجزئية وليس لا نسميها حين ذن عرفية. لما لا نتمت بالشرعي بماذا؟ بالصلة. وكذلك في قضايا العرفية، فإذا ليس فقط في تبليغ الوحي الكلي والتشريعات الكلية هنا صلاحية الرسول أو صلاحية الله فضلا عن الرسول، بل في الأمور العامة في تدبير الأمور العامة نحن لا نقول يد الله مغلولة يعني معزولة، بل نقول يد الله مبسوطة. الوالي الأول فضلا عن الرسول، الوالي الأول الذي يطاع في الأمور السياسية ويكون بث من الله يسند إلى إرادة الله لا إلى إرادة الرسول ولا إلى إرادة المعصوم. وهذا يحدثنا القرآن الكريم في يوميات الدولة التي أقامها الرسول صلى الله عليه وسلم في سيرته المنصوص عليها في القرآن، في الحرب والسلم والقضاء وتوزيع الأموال والاقتصاد والأموال، ما الذي يبث في المنعطفات الرئيسية؟ الذي يبث هو الله، حكم من الله في المورد الجزئي، يعني لا خيار للرسول حتى في عدم البث في ذلك، فضلا عن طاعة الرسول في الأمور الجزئية. فعزل الشرعي عن الدولة أو عن السياسة أو عن الحكم السياسي هو في الواقع هذه لمحة إذا نلاحظها في نعم في المذاهب الأخرى الإسلامية هي نفس لمحة إلمانية تقريبا، وإن كانت أول الإلمانيين يشابهون لهم في ذلك، حيث أن مالك قيصر لقيصر وهم ذلك، لا ليست يد أو كان نظرة يهودية أن يد الله مغلولة، لا يد الله ليست مغلولة بل يدان مبسوطتان ولعنوا بالمقابل. الحاكم الأول السياسي في دولة المعصوم هو الله، ليس المشرع فقط هو الله صلاحية، لا تقتصر على التشريع، بل تنتج حتى وضارب تكون ضاربة حتى في الأمور السياسية، في المال، في توزيع المال، في القضاء، في العلاقات بين الدول الإسلامية والدول الأخرى المجاورة. نعم الحاكم الأول هو الله. بعد هذه الولاية والحاكم الأول تأتي ولاية الرسول وحكومة ولاية المعصوم. حينئذ إذن ولاية الله غير محدودة بالتشريعات الكلية، بل تتخذ الأمور العامة الجزئية التفصيلية فضلا عن ولاية الرسول، فضلا عن ولاية وليست هي ممكنة للبشر وليست هي ممكنة للرعية. فإذا تلك الأمور الجزئية لا نسميها عرفية، عرفية ليست هي ممكنة للرعية ولا الفرق. نعم شرب وأكل مما لا يملك بالشرع والسنة مع شرع ذلك هذا وقت آخر، ولا عموم ويكون في رسول الله أسوة حسنة أو عموم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر، هي أمور تفصيلية لا ليس لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيارة من أمرهم، وهل مجرى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني في كل ما للفرد من ولاية في أمواله وشؤونه النبي في تلك الولاية هو أولى منه في ذلك. على حال يعني حتى في الأحوال الشخصية النبي أولى، فكيف بك بعد في الأمور ما يصطلح عليه في القانون الحديث الأولى أحوال الشخصية هو الذي أولى. فكيف فجيز بكافي الأمور العامة التي تموت للدولة
ليس أصلاح
الله ليس بمعزول. الله ليس بمعزول. الأمور الإلهية ليست هي التشريعات الكلية، وإلا هذه كان يد الله مغلولة إذن عن ماذا يد الله تكون
حزنة.
تأثر على السلوك البشري، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم. هذه الشجارات التفصيلية يجب أن يتدخل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا على حال في زواج وفي في الأحوال الشخصية هكذا، فكيف بك بعد في الأمور العامة؟ نعم. وإلى حينئذ يكون نوع من العلاقة بين لا عز وجل والبشر هي علاقة فقط طبيعية لا تنسى إلى الأمور. بينما في يوميات الرسول الحرب والسلم وكذا أصلا لم يكن قيام الرسول فضلا عن واعلم أن فيكم رسول الله يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم وقعتم في المشاكل ولكن الله حبب إليكم إن هذه الطاعة الأمور التفصيلية والأمور التفصيلية هي إيمان وكره وزينه في قلبه وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان.
قال الله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ستفترق أمتي 73 فرقة كلها في النار وواحدة ناجية. وقال الشيخ محمد الشلتوت مفتي جامع الأزهر أفتى بجواز مذهب الإمامية. وعندنا التولي والتبري، نتولى أهل البيت ونتبرع من أعدائهم، فجانب باطل وجانب حق، حق وأحق، ما أين حق واحد أحق ماكو. عندنا المذاهب الإسلامية ماكو، بس أهل البيت عندنا ما عندنا مذاهب، يعني نقول مذهب الإمام الصادق لا ماكو ما مو قبول. احنا عندنا 14 معصوم بعد مذاهب، والمذاهب الأربعة ما نقبل بهم اصلا. احنا ما نقول انه مذاهب أربعة وبعدين مذاهب الخامس، ماكو لو حق لو باطل. جزاكم الله.
انا ذكرت للاخ بانه في منطقة فاصلة بين الحق والباطل، لنقطة الصفر قلنا تبدأ درجات الحرارة ثم في درجات البرودة، فليس هناك نفي للباطل، لكن في حين موجود منطقة باطل إلا أنه أيضا في منطقة حق ذات درجة، وأيضا في منطقة باطل ذات درجات. مثلا الآن أتباع المذهب الحق ليسوا على درجة واحدة في الإيمان، هل هم على درجة واحدة من الإيمان؟ لا طبعا. سلمان إيمانه 10 درجات وأبو ذر مثلا درجة إيمانه كما في الروايات 9 درجات. كون هناك حق وأحق ليس يعني نفي للباطل. هاي اللي ذكرناه الخطأ من الذي يلتفت إلى أن هناك حق وأحق يظن نفي الباطل، لا أيضا ليس يعني نفي الباطل، لكن في منطقة حق ذات درجات، في منطقة باطل أيضا ذات درجات. كون هناك اثنينية في المنطقة الحق والباطل لا يعني أن الحق هو ذو لون واحد. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أو وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم ففهمناها سليمان وكلا آتيناه حكما. ففي إذا حتى في منطقة الحق إذن درجات، في حين يكون موجود هناك منطقة باطل. فالمقصود ليس نفي منطقة الباطل، إنما المقصود أنه في منطقة الحق إذا كانت هناك درجات هذا لا يعني أنه ليس ذات درجات، كما لا يعنينا في منطقة الباطن. غاية الآن يجب أن نميز الميزان الذي يبين الحق عن الباطل، نميز هذا الميزان عن الميزان الآخر الذي يميز ميزان الحق والأحق.
مجال الحياة الطبيعي، لو في مجال الحياة الطبيعي الطارئ الذي يطرأ عليه بسبب ظروف خارجية، هذه نقطة. النقطة الثانية، أصل الإشكال هو هكذا، لأنه إذا كان النبي يمكن أن يصدر منه خلاف الأولى، فنحن في هذا المورد الذي يمكن أن يصدر منه خلاف الأولى، هل يتأتى لنا أن نقتدي بالنبي أو أن نطيع النبي في ذلك الأمر، مع علمنا بأن هناك طاعة أفضل من هذه الطاعة؟ لو بدنا نضرب مثال هكذا، نقول في مورد تحريم النبي العسل على نفسه، هل يمكن لي الآن أنا أن أقتدي بالنبي وأحرم العسل على نفسي، أو لا، أنه الأفضل أن لا أحرم العسل على نفسي؟ إذا أنا حرمت العسل على نفسي قد أتيت بخلاف الأولى كما فعل النبي. إذا لا ما حرمت العسل على نفسي، أنا في هذا المورد ما اقتديت بالنبي، حتى هاي شلون راح تخرج من هالتفريعة هاي؟ كمل.
بالنسبة إلى نعم أفعال النبي، نعم يقتدى بها أنها مشروع وأنها أيضا راجحة، وعلمنا بوجود الأرجح هو من طريق النبي ليس من غير طريق النبي. الكلام هنا أيضا فيصل فاصل، أن علمنا بما هو أرجح من أين؟ لو كان من غير طريق النبي إذن لم يكن النبي حجية حجية مطلقة، ولكان نقول كالعلمانيين وكأهل السنة والجماعة في توافقهم مع العلمانيين في هذا الجانب أننا نخالف ونعم نعترض على بعض أحكام النبي أو أفعال النبي، بينما نقول علمنا حتى بما هو أولى أيضا لا بد أن يكون من طريق النبي، ولا أي واسطة بيننا وبين الله عز وجل. المفروض أن عقولنا وإن كانت لها منطقة بديهية، لكن ليست عقولنا لا محدودة في الإحاطة بالواقعيات، وإنما عقولنا ماذا؟ عقولنا لها منطقة لا محدودة بديهية، في غير البديهية تتوغل في النظرية فيدب الاشتباه، كما هو مشاهد في العلوم التجريبية والعلوم الإنسانية وغيره. فإذا علمنا بأيضا ما هو أرجح أيضا منه صلى الله عليه وسلم، فلا إذن حتى العلم بالأرجحية وبأنه ترك الأولى بحجيته لا بغير حجيته، أيضا بحجية من؟ بحجية النبي صلى الله عليه وسلم. فنعم هو فيما يأتيه هو أرجح. غاية الأمر كان دلالة النبي لنا في ذاك الفعل مشروعية وأرجحية، نسخت الأرجحية فيها لا أصل الراجحية، مثل الناسخ والمنسوخ في الآيات. هناك نظرية حتى للسيد الطويل رحمة الله عليه أن المنسوخ ليس بمعنى نفي المشروعية للمنسوخ، وهذه لفتة لطيفة من السيد، وإنما بمعنى نفي تعين ماذا؟ المنسوخ، وأن الناسخ أرجح وملزم انتبه، قد تكون أيضا ملزم في مواقعنا الناسخ المنسوخ كليهما إلزامية. فالمقصود أنه إذا في موارد ترك الأولى حجية ومعرفة الترك الأولى هو منه صلى الله عليه وبحجيته، وإلا كان الدور دب الدور ودب الصفصفة في الاهتداء بهداية الله ودب الإشكاء ودب الإنكار والمنع لضرورة الحاجة إلى هداية الله. وغاية الأمر نعم هو هذا مشروع الفعل الذي فيه، غاية الأمر هو بين صلى الله عليه وسلم أنه هناك ما هو أرجح قد شرع أيضا من قبل الله عز وجل، نظير الناسخ والمنسوخ فيما لم يكن الناسخ رافع لأصل مشروعية المنسوخ.
كما هو الحال هذا؟ أما بالنسبة إلى السؤال الأول، وظنهم هل الطرف الأولى في
فيه جرائيات أو لا حتى خليهم يكون حتى في التنمية، لكن كما ذكرت هذا لا يزال دين الحجية، بالعكس يؤثر دين الحجية التي يدوم حجية الضالة، وفوق مقام الرعاية والمؤمنين. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تبلغ فما بلغت، إن لم تبحث فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، والله من الله لا يهدي القوم الكافرين. هنا في تبيان النبي صلى الله عليه وسلم لما هو أركن أركان الدين وهو ولاية ونصر عليه، هو صلى الله عليه وسلم كان يخشى من قومه أن كل ما تعبه واستطعوا له ينقلبون على عقل رأسا على عقل، لكن الله عز وجل عين له أنه هنا ليست منطقة بعد خيار، يجب حينئذ هنا في هذا الموضع من الجحفة وغديرهم التسمية لهذا الوحي الإلهي، وماذا يجب تسليغ الوحي الإلهي، وحي لك والله يعصمك من الناس وإن الله لا يهدي القوم الكافرين. فهذا فيما فعله النبي لم يكن هو ليس براجح، نوع من السياسة ويسوس ويربي الأمة، لكن الله عز وجل قد أطلعوا على ما فوق ذلك، لأن الله فوق كل ذي علم عليم، ليس من أحد أعلم من سيد الرسل من المخلوقين، نعم، لكن الله أعلم من النبي، هذا مما لا ريب فيه، حيطة الله هكذا. فهذا لا يزلزل حجية الرسول على رعاية، وإنما نعم هو يكون دون حجية باريه في هذا الشيء، وكذلك في زواجه صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش، القصة المعروفة، نعم، وتخفي كذا ما الله مبدي المجال، لكنه هي ليس حينئذ هذا عتاب من المحب الحبيب مثل بين الرئيس ووزيره، لكن عتاب في عين أنه وزيره على الصراط ونافذ الحجية ونافذ المقام بالنسبة لما دونه، لكنه يقربه إلى الأكمل بالأكمل، لما لأن سيد الرسول وإن كان أكمل بشر إلا أنه في اغترافه من كمالات باريه هو في سير سجحي دائم دؤوب، لما لأن الباري لا محدود، لأن الباري ليس بمحدود، ولكن هو يعتمد على الحس.
صحيح أننا علمنا من النبي صلى الله عليه وآله أنه هنا في ترك الأولى، ولكن في حال معرفتنا أنه ترك الأولى هنا، هل ينبغي اتباع ما فعله النبي من ترك الأولى أو اتباع ما هو أولى بعد بيان أو بعد معرفة أنه ترك الأولى صلى الله عليه وآله؟ هنا شنو يكون؟ هل اتباع النبي أو اتباع الأمر الآخر؟ فإن كان اتباع الأمر الآخر هنا شنو يشكل على رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه فعل ما دون رسول الله أفضل ما فعله رسول الله؟
الذي علمنا أن الآخر أولى هو النبي وهو آمر به، فهناك أمرين يعني فعلين من النبي عن ربه، غير الأمر الثاني كما ذكر سيفوي في براعته الأصولية الدقيقة، قد يكون الأمر الثاني ناسخ لأصل مشروعية الأمر الأول، مما يدل على أن الأمر الأول كان مشروعا وراجحا في تلك الحقبة الزمنية، أو قد يكون الأمر الثاني ليس بناسخ كما هو في مؤلفة الأولى، قال هكذا فقط أنا أوسع البحث كي لا تستوحشون من البحث ولا يصعب عليكم، وقد يكون الأمر الثاني كما هو دائما في مؤلفة الأولى ليس ناسخا لمشروعية الأمر الثاني، وإنما هو ناسخ لتعيينه أو ناسخ لكونه أربع رشعانات، ناسخ للبيان وللبيان ما هو أربع آخر رشعان، فإن الأمر الثاني هو كلهما أمر من النبي، كلاهما أيضا فكر من النبي، كلاهما موقفين وقائمين بحجية النبي، وإذا كان الدور مستوسط أو ضد الصوت، كما ذكرنا أنه هو مشكلة أهل السنة الجماعة في دعواهم أن النبي مشرك وغيره مشرك، أن هنا يكون دور دائم ما يخرج منه، أي شيء مقدم؟ أيهما راجع؟ أيهما مرجوع؟ كيف تصيب الله إذا كان وصفاء الله غير مأمونين؟ فيما يقول ميكرا يكون حين الدور معهم والعجل أنهم لا يقدمون لمن قبل الاثنين الأول الثاني يحقون المقام ويرفعون المقام. فالمقصود أنه ترك الأولى بالعكس بيان أكثر مؤكد لشدة حجية النبي ولنعم عموم طاعته ولعموم نعم نفوذ طاعته وحجيته ومقامه وحسمته لأنه
ناخذ ذلك.
عيد السؤال عيد الكلام
الكلام الذي تفضل به السيد من أنه لو كان يترك الأولى مع علمه بأنه أولى أصلا كيف نحن نحكم بوجوب طاعته؟ وهل يخرج هذا عن صفة الرسول بأنه قبيح منه ترك هذا الأولى؟ هذا لا يمكن أن نرفعه أصلا.
ذكرنا فيما سبق أن ترك الأولى هو حسن أحسن وخير وأخير وحق وأحق. ترك الأحق للحق ليس قبيح، لا يدخل في منطقة القبيح، مثل منطقة الحرارة والبرودة. دونية منطقة الحرارة درجة حرارة من 10 إلى 11 أو من 1000 إلى 2000 لا يعني خروج درجة حرارة 2000 إلى درجة حرارة إلى البرودة. كونه شخص سخي وآخر أسخر لا يعني أن السخي ليس بسخي وبخيل. كون الله أصدق قيلا لا يعني أنه أولياء وحججه والعياذ بالله قد يقولون خلاف الواقع، وهو فقط الذي لا يقول خلاف الواقع. ليس هنا معنى الاستمرارية، هنا معنى آخر. ما هو معنى هو ما ذكرنا أنه درجات في الفضيلة، درجات في الكمال، درجات في الحسن. لأنه ترك ما هو أحسن يكون قبيح، لا يدرج في منطقة الخبث، وإنما هي درجات في الفضيلة والخير والكمال وما شابه ذلك. وعلم النبي بما هو أولى، نعم هذا إنما يحدث له بهداية باريه تعالى وبتعليم باريه للدلالة على أن باريه علمه لا محدود، لأنه مع علمه بترك الأولى يرتكب ترك الأولى، وإنما بتعليم باريه بعد ارتكاب ترك الأولى تعليما من الله وهداية من الله تعالى، للدلالة على أن علم الله لا محدود والنبي مفتقر إلى ضريف العلم، في حين كون ما قد ارتكبه مشروع وراجح وما شابه ذلك. لكنه يبين أن الله لديه في لا محدوديته ولا تناهيه ما هو أهدى وأصوب عبر نبيه لا عبر أحد آخر، للدلالة على أنكم كلكم أيها المخلوقون في حين أني جعلت لكم وصفاء لا وصفاء ولا باب لكم لي إلا منهم، إلا أنهم أبواب لي ليسوا هم بأنفسهم منتهى المطاع. هذا